أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا البث الجديد الذي نعرضه، وفيه إن شاء الله رب العالمين نعرض لما كان في الهجرة أو بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ووصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا نحن تحدثنا خلال الفترة السابقة، يمكن خلال 7 حلقات كاملة أو 6 حلقات لا أذكر، هذه الحلقات كلها كنا قد تحدثنا عن ما لقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أثناء هذه الرحلة، وأيضا رأينا كيف رعى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خلال رحلة الهجرة. يمكن نحن لو نظرنا الآن إلى الخريطة المعروضة سنرى أن طريق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني انظر كيف كان هذا الطريق. طبعا الطريق زي ما حضرتك شايفه كده، الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللي هو بالأخضر، والطريق الآخر خلاص اللي انت حضرتك شايفه ده اللي هي طرق القوافل التي كانت تسير في مكة. فرسول عليه الصلاة والسلام كل ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إنه هو عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، كان قد ذهب إلى الأماكن اللي هي الإيه المهجورة التي لا يسير فيها أهل مكة. زي ما حضرتك شايف إن الطريق اللي هي الخضراء دي هتكون أطول من الطريق اللي هي الحمراء، تمام؟ هتشوف ان الطريق الخضراء هذه اطول من الطريق الايه من الطريق الحمراء. في نفس التوقيت الخريطة الاخرى التي بين ايدينا الان، ماشي، او نرجع للخريطة الاولى، زي ما انت شايف كده ان الطريق بالاخضر كده هيكون صعب للغاية، هيكون صعب شديد، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل في يعني كمية تعرجات كثيرة جدا جدا جدا، وهذه الكمية من التعرجات التي يسير فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هتكون غير عادية، تمام؟ وهنكون هنا خيمة أم معبد كما يشير السهم، وبعد كده يصل إلى الجحفة عليه الصلاة والسلام، ثم إلى رابغ، ثم بعد ذلك يصل إلى المدينة المنورة، وهكذا أيضا في الخريطة الأخرى اللي كان الأزهر الشريف كان قد أنزلها، نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد سلك طريقا صعبة للإيه؟ صعبة للغاية. وزي ما حضرتك شايف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب الى طريق غير مأهولة، والطريق الغير مأهولة هذه كانت تسبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مشاكل. اهم هذه المشاكل انه عليه افضل الصلوات اتم التسليم سيصيبه الجوع ويصيبه العطش، وانه عليه افضل الصلوات اتم التسليم ايضا يكون نهبة او فريسة اذا اراد احد ان يعني يقبض عليه، لكن حفاظ الله وحفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كان كبيرا وكان عظيما. سأترك الخريطتين الآن على البرنامج حتى يعني ينظر الناس فيروا كيف وصل لنا هذا الدين. هذا الدين لم يصل إلينا إلا على جثث كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على جثث كثير أيضا من التابعين رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم. يعني لما حضرتك كده تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جوع وعطش، وأنه طورد صلى الله عليه وسلم، وأنه خنق وألقي عليه سلى الجزور، وتعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد طورد، وأنه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد يلقى ما يلقى من المشركين، وفي الطائف قبلها لقي من المشركين ما قد لقي، وبعدها أيضا نرى الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا بلال يلقى الحجارة على بطنه ويوضع في الشمس على الرمضاء ويعذب في الله عز وجل، وهو صابر محتسب رضي الله عنه وأرضاه. وفي التوقيت ذاته ترى ما حدث لخباب، وترى ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب حتى خفي على الناظر مكان أنفه من وجهه من كثرة ما تورم وجهه رضي الله عنه وأرضاه. كل هذه الأشياء تقول لك كيف وصل الإسلام إلينا، وكيف يعني تعب هؤلاء وكيف لاقى هؤلاء ما لاقوا في ذات الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلينا هذا الدين الذي نرى كثيرا من المسلمين الآن يفرط فيه، ونرى كثيرا من المسلمين الآن وهو ينظر إلى الدين نظرة لا اعتبار فيها، ونظرة للأسف الشديد يعني لا تقدير فيها لدين الله سبحانه وتعالى. رأينا بالأمس كيف كان الأنصار رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكيف كانوا يعني الكرم الذي كان منهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومع الصحابة الكرام، وكيف أنهم وفوا بعهدهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن أحدا منهم يعني لم يحنث بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة الكرام، وإنما كانوا رضوان الله عليهم دائما هم الرجال في وقت قل فيه رجال، وقطعوا كل الحبال أو كل ما كان بينهم وبين الإيه وبين القوم، كما قال يعني قائلهم في يوم بيعة العقبة قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال إيه حبال وإنا سنقطعها، ثم بعد ذلك إن شئت يعني أو فهل إن نصرك الله ستعود بعد ذلك إلى قومك؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال لا، بل الدم دم والهدم هدم، أنتم مني وأنا منكم، وهكذا يكون الوفاء بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ننظر الآن أيضا فنرى ما فعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في داره، وكان الأدب الشديد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك حادثة حدثت، وهذه الحادثة كتاب السير أرخوا لها مع هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، والحقيقة أن هذه الحادثة قد تبدو عند بعض الناس أنها حادثة عادية أو حادثة يعني ربما لا تكون مهمة، لكن حينما يأتي الصحابة الكرام ويروون هذه القصة، وهذه القصة تروى أيضا في الصحيح، وهذه القصة يرويها أصحاب السنن يعني يرويها الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذه القصة فيها معناها يعني تمام. أنت اسمك عبد الزهرة ولا عبد الزهرة؟ ماشي، فهنعمل لك إيه اسمك عبد الزهرة، فأنت راجل عبد لحد يعني من البشر تمام، وانا مش عارف المشرفين سايبينه ليه، يعني المشرفين سايبين القذر الكافر ابن الكافر ده ليه يعني. ماشي، فالمهم الان نعود فنرى ان هذه الحادثه من كبريات الحوادث التي يؤرخ لها، وهي قصه اسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. قصه اسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه هي قصه من القصص التي يجب أن يعني ننتبه إليها، لأن أمثال هذه الحوادث لا يمكن أن تمر هكذا، ومش ممكن واحد من التابعين أو واحد من الصحابة أو حتى الإمام البخاري عليه رحمة الله لما يروي هذه القصة يرويها كذا هباء أو يرويها جذافا يعني، لا، هذه القصة لها دلالاتها. القصة باختصار أن سيدنا عبد الله بن سلام، وخذ بالك أن كل مادة سين لام ألف ميم تنطق سلام، تنطق سلام إلا اثنين، سيدنا عبد الله بن سلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهوديا فأسلم، ثم بعد ذلك محمد بن سلام اللي هو شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. ماشي خلاص، الإمام محمد بن سلام اللي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، بسم الله، وده من باب المؤتلف والمختلف عند أهل الحديث أنه يوضح لك كيف تقرأ الأيه كيف تقرأ الأسماء. ماشي، الذي حدث أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أرضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له لما أسلمت؟ قال أول ما رأيته أو أول ما رأيته نعم، قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. طيب دي دلالتها إيه؟ دلالتها على اليهود، احتجاج على اليهود الذين لم يسلموا وكانوا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى قال في موضعين من القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. دي في آيات تحويل القبلة، ثم بعد ذلك جاءت في سورة الإيه في سورة الأنعام الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. فهنا تكررت مرتين، والتكرار هو داعي الإيه؟ هو داعي الانتباه، يعني أنك أنت لابد أن تنتبه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرر شيئا في القرآن الكريم. فربنا عز وجل يريد إقامة الحجة على بني إسرائيل وعلى اليهود أنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، وأنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما كان كاذبا. والدليل على ذلك عبد الله بن سلام، فالصحابة استشهدوا بعبد الله بن سلام ليكون هذا دليلا على أن اليهود كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي التوقيت ذاته لم يسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام كما في رواية الإمام الترمذي، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته يعني اجتمع الناس عليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. خد بالك أن الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو كلام هام، يعني كلام ليس إلا من وحي يوحى. وفي موقف مثل هذا الموقف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، ثم يقول بعد ذلك: وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ده دستور الإيه؟ ده دستور المرء المسلم مع نفسه ثم مع ربه عز وجل ثم مع إخوانه. مع إخوانه أنه أولا يفشي السلام، وده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب اليهود، ولم يأتي لحرب بين الأوس والخزر، ولم يأتي لحرب أهلية كما كانت الأمور من ذي قبل. وأطعم الطعام دي العلاقة اللي بين المسلم والآخر، وانت عارف أن إطعام الطعام أمر مهم، ذلك ما كنا قد ذكرناه لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينشر دعوته وأن يجهر بها وسط قومه، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دعا أهله إلى طعام، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يدعوهم ويخدمهم، فقال: اسقهم يا علي، أو قال: افعل كذا كذا، يعني من الطعام، فأطعامهم الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي ارتضاه لنفسه، فكان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس في التوقيت ذاته، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في التوقيت ذاته يا كرام هو نفسه الذي يأمر المسلمين بإطعام الطعام. لماذا؟ لأنه يعلم تمام العلم أن الأيام القادمة هي أيام صعبة وهي أيام شديدة، وأن المهاجرين قد أتوا إلى المدينة لا مال معهم ولا طعام معهم، وأنه لابد من أن تكون هناك الإيه؟ لابد من أن تكون هناك يعني صفة الإيثار وصفة التكافل بين المسلمين وبين بعضهم البعض، وصلوا الأرحام، طبعا ده كله حتى يعم الود والسلام. ثم بعد ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا بالليل والناس نيام، ده بقى المؤمن مع ربه ومع نفسه سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن سلام أراد مش إن هو يختبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يوضح صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما قدم إلى المدينة قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أين يشبه الولد أباه وأمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني منذ قليل، فأول ما سمع كلمة جبريل قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. وطبعا القرآن الكريم ناقش هذه القضية، قل من كان عدوا لله ورسوله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ليه؟ لأن سيدنا جبريل ينزل بالحرب، تمام، وينزل بأمر الله عز وجل الذي يبغضه اليهود، فعشان كده الجماعة اليهود مالهم؟ جماعة اليهود يبغضون جبريل عليه السلام لأنه بيتنزل بالوحي اللي كان فيه العقوبة عليهم، فعندئذ كان الأمر شديدا على الإيه؟ على القوم، كان الأمر شديدا على الإيه؟ على القوم. ها هنا إخواني وأخواتي، تمام، يحدث إيه بقى؟ يحدث إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعمل إيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لما يسأله سيدنا عبد الله بن سلام يجيبه، خلاص، ويجيبه بشكل إيه؟ بشكل واضح، خلاص، يجيبه بشكل إيه؟ بشكل واضح، ويقول أن جبريل عليه السلام هو الذي أخبره بذلك. طيب مسألة جبريل عليه السلام هنا ما هي فائدتها؟ إنما فائدتها أن يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة النبوية هي وحي من الله عز وجل، أن السنة النبوية هي وحي من الله سبحانه وتعالى. السنة النبوية هي وحي من الله عز وجل، زيها زي القرآن الكريم، لأنه لما يتنزل سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة هذه الأسئلة، معناه أنه ما كان ينطق بنفسه ولا ينطق باجتهاده الشخصي، ولا ينطق صلى الله عليه وسلم بمجرد هوى في نفسه، بل جبريل عليه السلام هو الذي يجعله إيه؟ هو الذي يجعله ينطق بأمر الله سبحانه وتعالى. تمام. فهنا ربك عز وجل أراد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى السنة النبوية وحيا من الله عز وجل، فلما يجي رسول عليه الصلاة والسلام ويقول هذا، نعلم تمام العلم أن السنة لا سبيل إلى إنكارها، ولا سبيل إلى التشكيك فيها، ولا سبيل بحال من الأحوال أن يقف المرء عند أقوال بعض أولئك الكذابين الذين يقولون إيه؟ الذين يقولون إن السنة النبوية إنما هي فيها الضعيف وفيها وفيها. يا سيدي أنت يعني تسكت خالص. لماذا تسكت خالص؟ لأن هذه الأمور وقف لها الجهابذة، وهم الذين بيّنوا الحديث الموضوع من الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وهم الذين وضعوا هذه الدرجات. ما كان أحد ينتظرك ولا ينتظر سحنتك ولا ينتظر خلقتك الخبيثة حتى تقول لنا هذا الكلام، وإنما بادر أهل العلم فبينوا هذا من قريب أو من بعيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. في ناس راح يقولهم طب إزاي تكون هي؟ طب ما في حديث تاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وآخر ذلك اللي هو حديث سيدنا أبو سريح الغفاري، خلاص، اللي هو حذيفة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن أسيد الغفاري قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا بات وتقيل معهم إذا قال. قالوا إنه هذه النار أول أشراط الساعة، يعني خلاص انتهت العلامات وهذه آخرها، وهي التي تؤذن بأن الساعة قامت، يعني خلاص تؤذن بانتهاء الدنيا، تؤذن بانتهاء الإيه؟ بانتهاء الدنيا. يبقى هي أول العلامات التي تؤذن بالآخرة أو تؤذن بقيام الساعة، مش أول العلامات في الظهور، لا، أول العلامات في قيامة أو في قيام القيامة نفسها، خلاص، لأن ما بعدها هو النفخ في الصور مباشرة، فاعتبرت هي أول علامات يوم القيامة مش أول علامات الإيه. طيب، فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت، وفي رواية النون، النون اللي هو الحوت يعني، ثم وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها، يعني الشبه ما بين الرجل والمرأة، فقال: أشهد أنك رسول الله. سيدنا عبد الله بن سلام قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. تمام، قوم بهت يعني أهل بهتان، وسيتهمونه، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فأرسل إليهم، وكان سيدنا عبد الله بن سلام مختبئ، يعني غير ظاهر أمامهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. خلاص كده انتزع منهم الشهادة، وده اسمه في المنهج الحواري التوليد. توليد يعني ايه؟ توليد المعلومة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يولد المعلومة من هؤلاء، لان توليد المعلومة مهم جدا لانه سأحتاجه بعد قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ مش قلتم أنه الحبر يعني العالم الفهامة، وهو في نفس التوقيت ابن حبركم، خلاص أنتم أقررتم بهذا وعالمكم، يبقى المفروض بمثل هذا الكلام يلزمكم إسلامه بالإسلام، يعني إذا أسلم تسلمون. فعندئذ ما الذي جرى؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، يعني من الإسلام. فخرج عبد الله ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فسيدنا عبد الله بن سلام قال: رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت، يعني الناس ديت قوم بهتان. تمام. فسبحان الله العلي القدير، اليهودي يعلم بصدق النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبأن الإسلام هو الحق، ومع ذلك يكفر بالله عز وجل ولا يسلم. يعني من الأمور العجيبة أخواني، خلاص من الأمور العجيبة للغاية، يعني أنك أنت مثلا ترى شيئا عجيبا، خلاص زي إيه؟ زي مثلا أنك أنت تشوف لما الولد الذي أو الغلام الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، وحتى الإمام البخاري جعل عنوانا لهذا الحديث قال باب عيادة المريض من أهل الكتاب. فلما مرض هذا الغلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه فعرض عليه الإسلام، فعندئذ قال أبوه يا بني أطع أبا القاسم. يا بني أطع إيه؟ أطع أبا القاسم. طب ما تقول له أطع محمدا، لا، يمنعه الكبر من أن يؤمن بالله عز وجل ومن أن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتنع تماما عن النطق بهذه الكلمة. فأطاعه فأسلم، فلما أطاعه وأسلم إيه اللي حصل بعدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي إيه؟ أنقذ بي نفسا من النار. لكن أبوه أسلم؟ لا. أبوه يقول له أنت رسول الله؟ لا. أبوه يقول له أنا آمنت؟ لا، يرفض هذا. ودي عقلية اليهودي، عقلية اليهودي عقلية مزعجة، تمام؟ عقلية اليهودي عقلية إيه؟ عقلية مزعجة للغاية، وعقلية تجعلك يعني متقززا للغاية، وعقلية يعني كلها تعصب وكلها لا حول ولا قوة إلا بالله، مليئة بالأكاذيب. بالضبط زي عقلية مين؟ زي عقلية الرافصي، عقلية تقبل الانصياع إلى الحق، وعقلية تقبل أن تكون من الإيه؟ من المؤمنين، لأنها اعتادت الإيه؟ لأنها اعتادت يعني الشر. ما حدث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم الإيه؟ أصابتهم الحمى. المدينة كان لها حمى، تمام؟ وهذه الحمى كانت تصيب كثيرا ممن لا يسكنون فيها وأيضا ممن يسكنون فيها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، يعني أصابته الوعكة، وبلال، كل واحد منه أصابته وعكة صحية ليه حمى المدينة. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى إليه من شراك نعله، يعني الموت قريب. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني يوشك أن يموت وهو يشعر بهذا، لأن الحمى التي تصيب الناس في المدينة كانت حمى شديدة للغاية. كان بلال إذا يعني أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. والإذخر ده العشب الذي ينبت في مكة وكانوا يستخدمونه للأموات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان في مكة قد قال أنه إيه؟ يعني لا يقطع حشيش مكة، فقال له سيدنا العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. قال وهل أردن يوما مياه مجنة ليسوق في مكة، يعني وهل يبدون لي شامة وطفيل، اللي هم الإيه؟ اللي هم الجبلان كان يحيطاني أو بقرب إيه؟ أو بقرب مكة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءت سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالحمى التي أصابت أبا بكر وأصابت بلال رضي الله عنهما، فأخبرته بهذا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام داعيا الله عز وجل اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وانقل حماها فاجعلها بالإيه؟ فاجعلها بالجحفة. كان هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب المدينة إلى الصحابة كما حبب إليهم مكة. لابد أن تفهم منظومة عقل العربي. العربي كان لا يترك دياره إلا لأمر جلل، وإلا لأمر إيه؟ لأمر عظيم. فكون إن هو يترك مكة ويترك البيت العتيق ويترك الخير الذي كان هناك وينتقل إلى مكان آخر وهو فيه غريب، ويترك ملاعب الصبا، هذه كبيرة وعظيمة. كون إن الأعرابي يفعل هذا وهو الرجل المجبور المطبوع على أنه مهما سافر للتجارة صيفا أو شتاء، شاما أو يمنا أو أي مكان، يعود سريعا إلى البيت وهو مرتبط به فيطيع الله في هذه الهجرة، ده أمر كبير وأمر عظيم، ده دليل قاطع على النجاح الباهر الذي حققته الدعوة الإسلامية، وعلى الصياغة الرائعة للقلوب التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكون أنه ينتقل إلى مكان ده في حد ذاته يعني إيه فوز كبير وفوز عظيم على النفس وعلى العادات وعلى التقاليد وعلى الأعراف. فحينما تصيب هذه الحمى ويسكت أيضا، هذا أمر كبير أيضا وأمر عظيم، فتعلم قيمة الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد ملجأ إلا ربه عز وجل، فقال اللهم حبب إلينا الإيه المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها. صححها يعني إيه؟ يعني اجعلها صحية، اجعلها مكانا صحيا، وبارك لنا في صاعها ومدها، اللي هي المكاييل اللي كانت موجودة، وانت عارف الصاع خلاص والمد اللي احنا كل سنة في موضوع الايه في موضوع صدقة الفطر الناس بتقعد بقت ايه يعني تألف فيها 2 كيلو و 300 كيلو و 300 جرام تمام بالمصري وهكذا. ثم قال وانقل حماها فاجعلها بالايه فاجعلها بالجحفة، يعني خارج حمل ايه يعني خارج حمل المدينة. كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يقصد الإيه يقصد المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا كان هناك يعني من الماء ما يجري في المدينة ماء آجنا. ماء آجنا يعني إيه؟ ماء آجنا يعني ماء غير إيه غير طيب يعني خلاص ماشي. فلما قدمها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بهذا، ما الذي حدث؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة وهي الجحفة، فأولته يعني أول هذه الرؤية أن وباء المدينة قد نقل إيه قد نقل إليها. السيدة عائشة نفسها راوية القصة هي نفسها رضوان الله عليها كانت قد أصيبت هي الأخرى بالإيه بالحمى واشتكت رضي الله عنها وأرضاها، فكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حمى يثرب تخرج منها، وبهذا المدينة المنورة صارت إيه صارت طاهرة من كل وباء، ولا يدخلها الوباء ولا يدخلها رعب الدجال كما إيه كما ذكرنا من في قبل. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس لدولته، فكان من تأسيس هذه الدولة أولا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بسم الله. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يقف التاريخ عندها طويلا وكثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه هم المفلحون. خد بالك الأنصار كانوا قوما عندهم ما يكفيهم، يعني يدوب ربنا سبحانه وتعالى إيه كفاهم بما إيه بما عندهم. فالذين هاجروا من مكة حتى هذه اللحظة كان عددهم قد تجاوز 100 وربما وصل إلى 90، يعني بعض الرواة قال أنهم كانوا إيه كانوا 90 رجلا، والبعض قال لا الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين 45 و45 تمام، يعني كلهم على بعضهم كانوا إيه كانوا 90. التشريع الإسلامي في المؤاخاة آنذاك أن الأنصارية يكفل المهاجري، يكفله في إباء، يكفله في سكنه، ويكفله في طعامه، ويكفله أيضا في إيه في شرابه، لدرجة أن هذه المؤاخاة كان يترتب عليها الميراث حتى تنزل قول الله سبحانه وتعالى 75 من الأنفال، فقال رب العزة سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الإيه في كتاب الله. ماشي. جاءت الأنصار وهم الذين عرضوا هذه المؤاخاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. ده مين اللي جاي؟ الرجل الأنصاري. الرجل الأنصاري ده علشان النخيل ده يطلع كم سنة، يعني النخلة الواحدة حتى تثمر وحتى تخرج ثمرتها تقعد كم سنة، وتاخد كم من الجهد، وتاخد كم من العرق، وتاخد كم من المصروفات، كم من النفقات. ومع ذلك يأتي الرجل الأنصاري بمنتهى البساطة ويقول إيه ويقول يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. طب ماذا فعل المهاجرون؟ قالوا لا مش عايزين. مش عايزين ايه؟ من باب العفة. شوف هناك قاعدة ان الاخوة عطاء، تقابله عفة، الأخوة عطاء تقابله عفة، إن الإنسان يعف. فقال الأنصار، ما هم الأنصار يريدون يعني كفالة إخوانهم، فقالوا أتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، يعني تشتغلوا معانا وتشتغلوا في البساتين وفي الحدائق ونحن نشرككم في الثمرة تكونوا شركاء؟ قالوا بلى، قالوا سمعنا وأطعنا. خلص، يبقى إذن المهاجر عف فربنا أغناه. عشان كده لما تغيرت الأحوال ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الأحكام اللي ترتبت على هذه الأخوة. ماشي. ولذلك ماذا قال المهاجرون وهم يعرفون حق الأنصار؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. يعني إيه في المهنة؟ يعني يفندم في الفرح والسرور، يعني يفندم في الغنائم. فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، يعني إحنا خايفين ياخذوا الأجر. فقال كلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كتب بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم يعني الديات، وأن يفدوا عانيهم يعني أسيرهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. يبقى ده المسلم والمسلم، خلاص ما عادش بقى في أوس وخزرج، وما عادش في مهاجرين وأنصار، وما عادش في قرشي ومدني ويثربي ومكي، لا، الآن صار قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. قصة سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهذه القصة من أشهر القصص التي وقعت في مسألة المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا سعد بن الربيع. خد بالك، سيدنا سعد بن الربيع ده كانت كل ذريته من البنات رضي الله عنه وأرضاه، وكان له زوجتان. فأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى بيته فقال يا أخي هذا مالي أشطره شطرين، شطر لك وشطر لي، وهذه داري طابقان، خذ طابقا واترك لي طابقا، وهاتان زوجتين انظر إليهما فأيهما أعجبتك فخذها وطلقها فتحل فتتزوجها. طبعا هذا كان من باب الإيه؟ من باب الكرم. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ قال بارك الله في أهلك ومالك ودارك، تمام خلاص. ثم قال دلني على السوق، فدله على السوق، فخرج عبد الرحمن بن عوف فحمل ما حمل من متاع الناس ثم هاجر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء وعليه وضر من صفرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه الزينة اللي عليك دي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. شوف عفة، فربنا سبحانه وتعالى جعله إيه؟ جعله غنيا. ومن يستعفف يعفه الله. حقيقة أنت حينما تنظر إلى هذه القصة تتعجب من ماذا؟ من سماحة سعد بن الربيع أم نبل عبد الرحمن بن عوف؟ من كرم ومن عطاء سعد بن الربيع ولا من عفة عبد الرحمن بن عوف الذي استطاع بعفته هذه أن يستمطر رزق ربه سبحانه وتعالى، فصار بعد أيام رجلا غنيا يملك من المال نواة من ذهب أو مثل نواة من ذهب يتزوج بها رضي الله عنه وأرضاه. ده بقى علو الهمة، علو الهمة القلبية وعلو الهمة الإيمانية وكل هذه الأشياء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فبنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكانت أحظى نسائه عنده أم المؤمنين عائشة. أنا حوريك فيديو بعد الحلقة إن شاء الله رب العالمين عشان تعرف ديانة الرافصة، عشان تعرف ديانة هؤلاء الكفار. عشان كده قلت لك هؤلاء كفار أصليون. أنا لن أكرر الكلام الذي قالوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاه، بس أنا عايزك تتفرج كويس وتسمع ماذا يقول أحد العمائم عن أم المؤمنين عائشة ومين اللي أطهر منها كمان. خلاص. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة في شهر إيه؟ في شهر شوال. وتقدم السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وهي حامل متم، فوضعت عبد الله ابن الزبير فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حل فمضغه فصار كالإيه؟ كالعصير يعني، ثم حنكه يعني في سقف حنكه بشيء حل، وسماه عبد الله، فكان أول مولود بالإيه؟ بدار الهجرة. طيب أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، على أن نكمل في يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله رب العالمين نكمل الحلقة يوم الأحد، لأن يوم السبت غالبا حكون مش متواجد يعني إن شاء الله رب العالمين، فالناس تعذرنا بس، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله تمام يكون إن شاء الله لقائنا يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل. لو في أخوانا حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. ده إيه اللايكات الفل دي؟ ده اللايكات صعب أوي ليه كده؟ لا اللايكات صعبة جدا بصراحة يعني. اللهم لعنهم لعنا كبيرا ولعنهم لعنا عظيما يعني. بسم الله. الحمد لله. هو مش هنغير. العادة لا تستحيل يا أستاذ ميلاد. العادة لا تستحيل. العادة لا تستحيل يعني لا تتغير. ماشي. العادة لا تستحيل يعني العادة لا تتغير. نعم هو يوضع على قبر الميت دائما. والله أخونا دفاع، هو يوم الخميس بيقل، ويوم المباريات بيقل، ويوم الحد الناس بتبقى بردانة، ويوم السبت الناس بتبقى عندها أجازة، ويوم الخميس زي ما حضرتك قلت، ويوم الأربع في ناس ما بتحضرش، يوم الثلاث في ناس بتقول إن اليوم بيبقى مش كويس، يوم الاثنين الناس بتبقى صايمة، واخد بالك، يوم الجمعة أنا ما بجيش. إيه رأيك؟ وإياكم. الخطبة هتكون بإذن الله موجودة إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله الخطبة تكون موجودة إن شاء الله. لو في حد عنده سؤال أخونا تفضلوا. لو في سؤال تفضلوا حضراتكم. على فكرة أن في برنامج لسه أول مرة يعني أبث منه النهاردة، عشان كده أعرضت لكم الصور اللي بتاعت الهجرة زي ما أنت شايف كده تمام. أدي صورة، هي صورة طريق الهجرة اللي كان منزلها الأزهر الشريف تمام. ويمكن الصورة التانية اللي أنا كنت عرضتها لكم اللي هي ديت، الأخضر ده هو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو يهاجر. شوف الطريق مر بتعرجات كثيرة وطال على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني شوف حتى هنا مع السهم كده المكان اللي هو المنصرف ده، هتلاقي إن الحناء بسيطة، لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحناءات كانت قد إيه والتعرجات كانت قد إيه. فده معناه أنه خاض صلى الله عليه وسلم يعني الصحراء والمرتفعات والرواب الكبيرة للغاية دي كلها خلاص، وأنه صلى الله عليه وسلم سار في طريق هذه الطريق ما كانت آمنة لولا أن أمنه الله تبارك وتعالى فيها، لولا أن أمنه الله عز وجل فيها يعني. طيب أخونا في حد عنده أسئلة؟ بينما الأموال التقاعد تجمع عند شركات خاصة، وهذه بص يا مولانا موضوع اللي هو موضوع الفوائد الربوية دي حرام حرمة قطعية. أي فوائد ربوية حرام حرمة قطعية، لكن ما يقتطع من راتبك ويعطى لك بعد تقاعدك هو لك. احسب رأس مالك قد ايه وخده، والباقي لا تتركه لهم. الباقي يروح يشتري بيه مثلا معدة من المعدات في، عارف انت مثلا بيكون في معهد أورام مثلا، بيكون فيه معاهد من المعاهد اللي هي مثلا بتحتاج إلى آلات أو أجهزة معينة ممكن تستخدمها في هذا الشيء، ممكن تستخدمها في مجاري مسجد من المساجد، الصرف الصحي يعني خلاص، ممكن تستخدمها إنك تشتري مثلا الله يعزك شباشب أو أحذية علشان مسجد المساجد يدخل به إلى دورات المياه، إنما لا أكل ولا شرب ولا صدقة، ممكن لما يكون في ضرائب ظالمة ممكن تسدد بها هذه الضرائب بس، إنما لا أكل ولا شرب ولا تتصدق به على مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبا. طيب حد بيقول ما حكم من يتشيع، أشوف تاني كده، يبقى بالأحوط يا مولانا، يبقى احسب انت بتدفع كل شهر قد ايه، احسب انت بتدفع كل شهر قد ايه مع نفسك، وتحسب الربا بالأكتر ورأس المال بالأقل. هو حد كان كاتب بيقول حكم من يتشيع ليحرم إخوانه من الميراث، مش كده؟ أنا مثلا عيني وقعت على هذا السؤال بس مش عارف ما حكم من يتشيع ليحرم إخوته من الإرث؟ التشيع كفر، التشيع كفر، ماشي، التشيع كفر، كفر وكفر أصلي كمان، يعني ردة، ماشي، يعني كفر أصلي اللي هو متشيع ابتداء، لكن واحد كان سنيا ثم تشيع ده ارتداد ردة، فهو اللي يحرم، مش انتوا اللي تحرموا، هو اللي يحرم، ماشي، إلا إذا كان المال ماله، فإذا كان المال ماله خلاص وهو عاقل، فاختلاف الديانة يمنع، واختلاف الدارين يمنع التوارث، تمام، لكن إذا علم أنه فعلها من باب الحيل وهو سني لا نرث فيه. يعني بالضبط زي إيه، انتوا عارفين مثلا في واحد يكون بيكره مراته قوي وصابر عليها، فيجي في مرض الموت ولا أنت طالق، لا يقع هذا الطلاق، الفقهاء على أن هذا الطلاق لا يقع، لأنه وقع أو لأن الرجل قد نطق به بإحدى اثنتين، إما أنه يعني كان يريد حرمان امرأتي من الميراث، أو أن الوجع غلب عليه، أو أن الوجع قد غلب عليه، فهذا الطلاق لا يقع، الطلاق اللي في سياقة الموت هذا لا يقع، لأنه من باب المكايدة لا أكثر ولا أقل. فهو إذا كان سنيا ويكايد لا، ويكايد يبقى لا عادي جدا ترث فيه، لكن افرض ان هو تشيع فعليا خلاص، هذا مرتد، المرتد هذا يخمس ماله، يؤخذ ماله اصلا، لا حق له في مال اساسا، يعني لو كان في دولة اسلامية، والله تعالى اعلى واعلم. ايوه لكن الشرع ما بيعطلوش، الشرع لا يعطي له هذه التي اراد، يعني الشرع لا يوافق الرجل على فعل هذا بحال من الاحوال، لأن هذا فيه ظلم للمرأة، والشريعة قامت على العدل ولم تقم على الظلم بحال من الأحوال. في أخوان أي حد تاني عنده أسئلة؟ والله من الأخبار الطيبة للغاية إن كتب الشيخ الشعراوي هي الأكثر مبيعا في معرض القاهرة، معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب، سبحان الله، يعني حاجة عظيمة. أيوة. لا لا لا، يورث عادي، يورث عادي من باب المكايدة، خلاص من باب المكايدة لا يقع، من باب المكايدة لا يقع الأمر إن شاء الله. فيها أسئلة فن ولا حاجة؟ فيها أسئلة ولا حاجة يا جماعة الخير؟ طيب يبقى احنا معادنا هيكون يوم الاحد ان شاء الله رب العالمين. ما تقول في المهتدي عبد الملك الشافعي وكتاب الفكر التكفيري؟ والله انا سمعت الناس يثنون عليه، لكن لم اتعرض لكتبه من قريب او من بعيد، انا لم اتعرض لكتبه من قريب او من بعيد الحقيقة، لم ارى الا بعض الالزامات فقط، لكن لم اقرأ تاريخه، يعني لم اقرأ ما كتبه كاملا، كتبه كلها لم اقرأها. طيب نشوفكم على خير يوم الأحد إن شاء الله رب العالمين، سائلا لله سبحانه وتعالى ليركم عفوا وعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم يا ربنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا رب العالمين يا غياث المستغيثين ويا ظهر اللاجئين ويا درك الهالكين نسألك ربنا برحمتك وعفوك وحكمتك أن تكتب لنا الخير وأن تسوقنا إليه اللهم يا رب العالمين أزل هم المهمومين وفرج غم المغمومين وكرب المكروبين اللهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا رب العالمين يا رحيما يا قائلا في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء إن لم نكن أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل أن تصل إلينا فإن لم يكن هذا ولا ذاك فإن شيء فلتسعنا رحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك التي لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك التي لا يملكها إلا أنت اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.